الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تبين لدينا مما تقدم أنه أركان الاستصحاب أمران: اليقين السابق والشك اللاحق. وكذلك تبين أن مقتضى ركنية الثاني هو اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، حتى لا يكون في الزمان الثاني إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. هذا تقدم تفصيلا، وهو من أمهات المطالب عندهم ومن أبحاثهم الدقيقة. فمن لحق بنا فقد قد أدرك الفات، استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفات. هسا إذا راحت عليكم هاي المطالب اللي كانت، هذا بعد شنسوا، خاصة مطلبهم في كيفية إثبات الحكم الشرعي أن مستندوا إلى الحكم العقلي، أي إلى الدليل العقلي. على كل حال أقول، قال قدس سره، حتى لا نطيل في هكذا مواضيع، ثم أنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك. وقد تقدم في بداية هذا البحث ذكر الأقوال في المسألة، أي في حجية الاستصحاب، وقلنا فيه تفاصيل متعددة قد ذكرناها ما يقارب إلى 15 قولا ذكرناها في بداية هذا البحث، فيمكن أن تراجعوا المسألة. على كل حال، مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه هو إثبات حجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الاستصحاب جاريا في الموضوعات أو في الأحكام الكلية منها والجزئية، وكذلك لا فرق في الأحكام الشرعية الكلية بين كون مستندها الناقل أو مستندها العاقل كما تبين فيما تقدم. وقلنا أن التفريق بينهما مسلك قد ابتكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. وعلى كل حال، المصنف رضوان الله تعالى عليه من القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا. وطبعا لأجل أنتم قريبون جدا من علم من أعلام الطائفة وهو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فالسيد الخوئي اختار تفصيلا في المسألة وقال بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية على أساس هو التعارض بين استصحاب الجعل مع استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل، يتعارضان فيتساقطان فلا يجري. هذا هو مبناه، وقد اختاره كثير من تلامذته رضوان الله تعالى عليهم. ولكن نحن لسنا بصدد بيان الوجه الصحيح في جريانه وعدم جريانه، لكن نحن مكلفون في شرح عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه وبيان مختاره. ومختاره قدس سره، أي لصاحب الكفاية، القول بحجية الاستصحاب مطلقا. قال قدس سره: والتفصيل بين الموضوعات والأحكام، أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي، كما هو مختار الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها، ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. وإنما المهم هذا هو الاستدلال على ما هو المختار من تلك الأقوال وهو الحجية مطلقا. فهو يقول بحجية الاستصحاب مطلقا على نحو يظهر، يعني على استدلال على القول بحجية الاستصحاب مطلقا يظهر من خلاله القول ببطلان بقية الأقوال من التفصيلات وعدم الحجية مطلقا. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أنه يمكن الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه. الوجه الأول وهو ما يرجع في الحقيقة إلى دعوين. الدعوة الأولى وهو ادعاء قيام السيرة العقلائية على العمل على طبق الحالة السابقة في الزمان الثاني. أكو بناء عقلائي على العمل، سيرة عقلائية على العمل على طبق الحالة السابقة في ظرف الشك في الزمان الثاني. هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية نقول، نترقى عن الدعوة الأولى، نقول أن العمل على طبق الحالة السابقة التي هي كانت القضية المتعلقة لليقين، العمل على طبق المتيقن أو الأخذ باليقين من الأمور الارتكازية لكل ذي شعور، ولا يختص بالإنسان بل حتى يشمل الحيوانات، كما في هروب الحيوان عن موارد الخطر. نقول هذا هروب شعور منه فيهرب. نقول أيضا هذا الأمر وهو العمل على طبق الحالة السابقة أمر ارتكازي لكل ذي شعور، وهو أن يجري جاريا عمليا على طبق الحالة السابقة. هذه ادعاء وجود سيرة، بل يترقى إلى وجود أمر ارتكازي لكل ذي شعور. وبما أنه نقول أنها هنا سيرة عقلائية، فنقول أن السيرة العقلائية إنما تكون دليلا على الحكم الشرعي، يعني دليلا على حجية الاستصحاب، وأن الاستصحاب معتبر شرعا متوقف على ماذا؟ متوقف على إمضاء شرعي لهذه السيرة، ويكفي في الإمضاء شنو؟ عدم الردع عنها. بمعنى أن هذه السيرة العقلائية كانت تجري عندهم، وياي كانت تجري عندهم في أمور معائشهم، وكذلك أجروها في أمورهم الشرعية كأمورهم العادية بما هم عقلاء، وكانت بمرأة ومسمع من الشارع، وكان هنالك قدرة على الردع ولم يردع، فنستكشف من عدم الردع الإمضاء، فيكفي في إقامة الدليل على ثبوت السيرة العقلائية وحجيتها في المقام وعدم الردع من قبل الشارع، فيتم عندنا دليل مكون من أمرين: الأمر الأول وجود سيرة، الأمر الثاني ممضات من قبل الشارع. فالاستصحاب قد قامت السيرة العقلائية على حجيته، وهذه السيرة ممضات من قبل الشارع ولو من جهة عدم الرد. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ حسن؟ بل هذا. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد ناقش في هذا الدليل بوجهين، ناقشه بوجهين. الوجه الأول، عندنا أن المصنف ناقش في هذا الدليل الأول بوجهين. الوجه الأول، ولأجل توضيح هذا الوجه نقول لابد أن نفهم ما هو سيرة العقلائية أو البناء العقلائي على العمل على طبق الحالة السابقة تعبدا. خلنا نفهم هذا المعنى، بالتالي خلنا نشوف هذا المعنى ثابت لدى العقلاء أو ليس بثابت. فنقول أن دعوة استقرار بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة يتوقف على بيان معنى البناء العقلائي التعبدي. قل نفهم هذا المعنى شنو وحاصله. لاحظوا يا انتبهوا، هاي هواي دقيق. نشوف هاي السيرة الثابتة، أكو سيرة عقلائية لو ماكو سيرة عقلائية، وحاصل ما شنو وحاصل بيان هذا الأمر نقول أن معنى التعبد من العقلاء، أنه يتعبدون العقلاء، معنى التعبد من العقلاء هو كون عملهم في الزمان الثاني على الأخذ بما كان ثابتا في الزمان الأول. كون عمل العقلاء على الأخذ بالزمان الثاني بما كان ثابتا في الزمان الأول لأجل محض ثبوته في الزمان الأول، لمجرد كونه ثابتا في الزمان الأول وكونه متعلقا لليقين. وهذا كون البناء من عندهم، أن يبنون على الأخذ بالحالة السابقة في الزمان الثاني لمجرد كونه متعلقا لليقين، لمجرد كونه كان ثابتا في الزمان الأول. لأجل هذه النكتة ولنكتة أخرى حتى ندعي وجود سيرة عقلائية تعبدا. هذا هو البناء العقلاء التعبدي، هو أنه في الزمان الثاني لما أخذتم بالحالة السابقة، يقولنا نحن نأخذ بالحالة السابقة لكونها متعلقة لليقين، لكونها كانت ثابتة، فلا يرفعون اليد. انتبهوا ياي العقلاء لا يرفعون اليد عن السابق، يرفعون اليد عنه لصرف كونه متعلقا لليقين، لمجرد كونه متعلق اليقين لا يرفعون اليد عنه، مع الالتفات أن العقلاء ملتفتون أنه في الزمان الثاني حصل لديهم الشك بالحالة السابقة. يعني أكو شنو؟ أكو عندهم أمري، أنما يعملون على وفق الحالة الثانية في الحالة السابقة في الزمان الثاني لكونها متعلقة لليقين، لكونها كانت ثابتة لهذا السبب. السبب للعمل على طبق الحالة السابقة لمجرد ثبوتها سابقا، لمجرد كونها ماذا؟ متعلقة لليقين، مع الالتفات منهم إلى أنه في الزمان الثاني عندهم شك في ثبوت الحالة السابقة في هذا الزمان، يشكون أنه هذه مستمرة باقية أو لا. هذا هو معنى التعبد، معنى أنه لدي أي للعقلاء بناء تعبدا. فإذا كان كذلك فيكون الاستصحاب عندهم أصلا عمليا يعملون به في مقام الشك لا أمارة
ولا أنه يعملون به من باب الاحتياط.
تدعون كذي دعوة، كون ندعي أن بلان عقلاء على هذه،
ولكن دعوة كون بناء العقلاء على هذه على هذا النحو، هذه الدعوة ممنوعة.
ما نقدر نثبت كذي دعوة.
نقول أن إنما يعملون العقلاء على طبق الحالة السابقة بأن يجرون عملا عليها في الزمان الثاني لمجرد كونه متعلقا لليقين أو لمجرد كونه ثابتا، هذه الدعوة ممنوعة. بل نقول أن العقلاء إنما يعملون على طبق الحالة السابقة إنما هو لأنحاء مختلفة، لهم مناشئ. العقلاء إنما يعملون على طبق الحالة السابقة لا لكونها متعلقة لليقين، بل يعملون على طبق الحالة السابقة لوجود مناشئ أخرى غير كونها متعلقة لليقين. إذن النحو الأول،
شوية انتبهوا يا ليش يعملوا.
نقول النحو الأول أن يكون عملهم على طبق الحالة السابقة من جهة اطمئنانهم بالبقاء،
مطمئنين.
فمنشأ العمل على طبق الحالة السابقة في الزمان الثاني لوجود الاطمئنان لديهم بما هم عقلاء، اطمئنان بالبقاء، بحيث لو تزلزل ذلك الاطمئنان لما عملوا على وفق الحالة السابقة. وذلك كمن يرسل أمواله لتاجر آخر في بلد آخر، يرسل أمواله، فإنه يعمل على طبق الحالة السابقة ويرسل له الأموال لأجل اطمئنانه بوجوده في البلد، ولذلك يرسل له الأموال. ولذلك لو سمع أو ورد إليه خبر بأن جماعة من التجار قد ماتوا في ذلك البلد، قد ماتوا في ذلك البلد، حينئذ لا يرسل أمواله لذلك التاجر، بحيث إذا ماكو طبعا اتصال بحيث يمكن أن يحصل يشك لا يعمل، لأنه اطمئنانه يزول ببقاء حياته، وبالتالي أن عملهم ليس سببه لمجرد كونه كان موجودا، لمجرد كونه متعلقا لليقين، بل لإطمئنانه بحياته. فلو زال ذلك الإطمئنان فحينئذ لا يكون ماذا، لا يدل، لا يدفع ولا يرسل أمواله قطعا. هذا النحو الأول. النحو الثاني من المناشئ للعمل على طبق الحالة السابقة أن يكون عملهم على طبق الحالة السابقة إنما هو من باب الرجاء والاحتياط، رجاءان احتياطان، ولا هو من باب العمل على طبق الحالة السابقة بما هي حالة سابقة بما هي متعلقة، لا، من باب الرجاء والاحتياط. كمن يرسل أمواله إلى ابنه الذي يكون في بلد آخر ليصرفها في حوائجه، فإنه لو شك في حياة ابنه وعدمها مع ذلك يرسل له أموال. يجي يقول يا بس إذا ابني مات شنو قيمة الأموال؟ ولكن إذا ابني حي راح يقع في ضائقة مالية، وبالتالي من باب الاحتياط نحن نرسلها إن شاء الله بركة، إذا كان موجود حينئذ يرتفع ماذا؟ ترتفع حوائجه. فهو رجاءان واحتياطان حتى لا يقع ولده على تقدير حياته في المضيقة المالية، على تقدير حياته.
هذا أيضا رجاءان واحتياطا يعمله، وهذا واقع كثيرا. هذا لو كان في زمان سابق كانوا الطلبة يأتون من إيران زين، ومن تلك البلدان يأتون إلى العراق ويبقون سنوات في الحقيقة، حتى مكاتب يقال بأنه هذا الناراقي رضوان الله تعالى عليه ما كان يفتح المراسيل ملاته حتى لا ينشغل عن الدرس زين، ما ينشغل عن درسه. ومن ضمن تلك المكاتب كانت وفاة والدته، فبعدين بعثوا إلى أستاذه قالوا له تراها فلان والدته توفت، فهذا ما جاء يراسل، فأقول هيك انقطاع. فبالتالي إذا بعثت الأموال الآن إحنا لا قريبين ما يجي للدرس، إذا كان أموال إذا كان يشك في زوال حياة ولده ولا أو لا، حينئذ يبعث أمواله رجاء واحتياطا، لا من باب أنه لمجرد الثبوت السابق يكفي عنده ويعمل ويجري عملا على طبق الحالة السابقة لمجرد كونها متعلقة لليقين. هذا نحو آخر، هذا هو النحو الثاني، مو الاطمئنان، وإنما الرجاء والاحتياط. النحو الثالث أن يكون عمل العقلاء، أنا ترى ما أقصد واحد بعينه، أن يكون عمل العقلاء، الشيخ حسن هو حتى الموجود يجي متأخر، أن عمل العقلاء على طبق الحالة السابقة هو في الحقيقة لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الأمر الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أن يلتفت العقلاء زيادة على العمل على طبق الحالة السابقة بما هي كانت متعلقة اليقين، وأن يكونوا ملتفتين إلى الشك. أما كثيرا يعملون على طبق الحالة السابقة لغفلتهم عن البقاء وعدمه، فليس جريهم على طبق الحالة السابقة مع التفاتهم إلى الشك، ما ملتفتين أصلا، ومع ذلك ماذا؟ يجرون على طبق الحالة السابقة لغفلتهم وعدم التفاتهم للبقاء ماذا؟ وعدمه. وهذا عادة، أي هذا يجري كمن يأتي إلى داره أو يجيء إلى داره بلا التفات منه إلى بقائه وعدمه، وهذا حاصل دائما في الحيوانات. الحيوانات عندما يرجعون إنما يرجعون لعدم التفاتهم وغفلتهم عن البقاء وعدمه، ما عندهم أصلا شيء التفات أن يشكون، عندهم حالة من الشك حتى يشك ويستصحب، حتى نقول لكل ذي شعور أنه يعمل على طبق الحالة السابقة كما في الدعوة الثانية. لاحظتم؟ هكذا الحيوانات ترجع زين، ترجع لعدم الالتفات. بعضهم قال للإلهام الإلهي يرجعون، أو اقتضت العادة أن يرجعوا على هذا المعنى، لو كان له عقل لما عاد زين، كما في بيع العصفور أو بيع الطائر في السماء زين. فنقول أنه ها هنا في الحقيقة عملهم على طبق الحالة السابقة لعدم التفاتهم لغفلتهم عن حالة الشك، فهم لا يشكون حتى يعملوا على طبق الحالة السابقة. الاحتمال النحو الرابع في الحقيقة هو يكون عملهم على طبق الحالة السابقة إنما هو لأجل حصول الظن الشخصي بالبقاء أو حصول الظن النوعي لهم. ومنه تعرف أن هذا الأمر الأول الذي ناقش به المصنف يقول أنه ليس لهم بناء عقلاء تعبدا بالعمل على طبق الحالة السابقة بما هي حالة سابقة بما هي متعلقة لليقين. منه يتبين لدينا أنه بالنسبة إلى الإنسان إنما يعمل على طبق الحالة السابقة إنما هو لأجل إما الإطمئنان أو الاحتياط، دائما إما الإطمئنان أو الاحتياط، وإما شنو؟ وإما حصول الظن النوعي أو الشخصي، وفي بعض الأحيان للغفلة. وأما في الحيوان فدائما
لا يتحقق فيهم إلا الغفلة، فهم لا يشكون بالبقاء وعدمه حتى يقال أنهم يعملون على طبق الحالة السابقة وأن هناك بناء عقلاء بل ارتكاز شعوري. إلى ها هنا ما يحتاج، أنا بس شيء بس عبارة واحدة يعني بس كلمة واحدة حتى ألقط المطلب. إلى هنا تبين عدم وجود بناء عقلائي منهم على ماذا؟ على العمل على طبق الحالة السابقة بما هي ماذا؟ متعلقة لليقين. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ويمكن الاستدلال ببناء العقلاء. هو أول هذا في الحقيقة الدليل الأول، الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان، ثم ترى قاعدة الدعوة الأولى بناء عقلاء، بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة. تبين أكو بناء عقلاء، بعدين خالد بناء العقلاء بنفسه لا يكفي، بل نحتاج إلى ماذا حتى يكون دليلا على حجة الاستصحاب؟ نحتاج إلى الإمضاء الشرعي في مورده. نقول ويكفي في الإمضاء عدم الرد حتى نحتاج شنو؟ حتى يتحقق الإمضاء. ولم يردع عنه الشارع كان ماضيان. هذين أمرين. وفيه أولا المناقشة الأولى في أصل بناء العقلاء. قال وفيه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا، هذا الذي فسرناه، وهو العمل على طبق الحالة السابقة بما هي حالة سابقة، بما هي متعلقة لليقين، بما أنه كان ثابتا، هذا يعملون مع التفاتهم إلى حالة ماذا؟ الشك في الزمان الثاني حتى يكون عندهم بناء عقلاء. وأما إذا لم يكن عملهم على وجريهم العمل على طبق الحالة السابقة لأجل هذه النقطة، بل لأجل مناشئ أخرى، يتبين أنه ماذا؟ أن عملهم لا من باب حجنه، لا من باب الاستصحاب الذي نحن نقول بحجته. قال بل عملهم إما رجاء واحتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا شخصيا أو نوعيا أو غفلتين، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا، لا يلتفت بالوجود وعدمه، بالبقاء وعدمه. هذا هو الوجه الأول في المناقشة. الوجه الثاني في المناقشة شوي انتبهوا يعني. أن لو سلمنا أن هنالك سيرة عقلائية وأن هناك بناء عقلائي تعبدا وأنهم يعملون في الزمان الثاني على طبق الحالة السابقة بما هي متعلقة لليقين في الزمان الأول، ومع التفاتهم في الزمان الثاني إلى حالة الشك، ومع ذلك يجرون الحالة من الزمان الأول إلى الزمان الثاني، وهذا ما يعبر عنه بالاستصحاب. أكو بناء عقلائي، ولكن هذا البناء العقلائي يحتاج إلى الإمضاء حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حجة. ولكن لم يقم دليل على الإمضاء، ما عندي دليل على الإمضاء، بل الدليل قائم على خلافه، يعني الدليل قائم على عدم الإمضاء. نقول أولا في الحقيقة لم يدل دليل على الإمضاء، بل دل الدليل على الردع عن هكذا سيرة وعدم إمضائها. واضح؟ والدليل أمران أو طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى هي ما دل بعمومه على ردعه وعدم اعتباره كالآيات، ما دل بعمومه على ردعه وعدم اعتباره كالآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه الآيات وهذه الروايات تدل على المنع عن العمل بغير علم. ولا ريب ولا إشكال أنه في الزمان الثاني إذا قدرنا أنه قد زال الشك، قد عفوا في الزمان الثاني اليقين بالثبوت في الزمان الأول قد زال في الزمان الثاني قطعا، وإذا لم يزل لماذا شككنا؟ إذن قد زال اليقين قطعا، أي العلم قد زال. فنقول في الزمان الثاني أقصى ما يكون هنالك ظن بالبقاء، ظن بالبقاء، إذا ما قلنا شك نترقى، ظن بالبقاء، والظن لا يغني من الحق شيئا، فكل غير العلم خارج عن موضوع هذه الآية، يعني داخل في موضوع لا تقف ما ليس لك به علم. فحتى إذا ظننا بالبقاء فهو ليس بعلم، فهو منهي عنه. فالعمل على طبق الحالة السابقة في الزمان الثاني منهي عنه، لأن العمل على طبق الحالة السابقة وإثبات كون هذا الحكم على طبق الحالة السابقة مضمون به، مو مشكوك، مضمون به، والظن ليس بعلم فهو منهي عنه. فلا يمكن لنا أن نثبت أنه ماذا؟ نثبت الموضوع أو الحكم من خلال الظن لأنه منهي عنه. فإذن قد دلت هذه الطائفة على الردع عن هكذا سيرة بالعمل على طبق الحالة السابقة في الزمان الثاني. هذه الطائفة ماذا؟ الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل من الكتاب والسنة على كون المرجع في الشبهات أي المشكوكات إلى أصالة البراءة على مبنى الأصوليين، وإلى أصالة الاحتياط على مبنى ماذا؟ على مبنى المحدثين. نعم، قد دل بعمومات، هناك آيات قرآنية وروايات كثيرة قالت أنه ماذا؟ أنه في مورد الشبهة، في مورد الشك، إما نرجع إلى أصالة البراءة كما استظهره الأصوليون، أو نرجع إلى أصالة الاحتياط كما استظهره ماذا؟ كما استظهره الإخباريون. طبعا أصالة البراءة وأصالة الاحتياط قد تكون نتيجتها في بعض الأحيان عين نتيجة ماذا؟ عين نتيجة الاستصحاب، ولكن قد تختلف في بعض الأحيان الأخرى كما هو واضح. فهذا شك بالتكليف. فحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون نقول بإطلاقه يدل على رفع الحكم في مقام الظاهر في ظرف الشك في الحكم الواقعي، سواء كان مسبوقا بالعلم به في الزمان الأول أو لم يكن مسبوقا به في الزمان الأول، شامل لهاتين الحالتين أم لا؟ أنا شكيت في الزمان الثاني، هذا الشك موردا لأصالة البراءة، سواء كان عندي علم سابق بالثبوت أو لم يكن لدي علم سابق، إطلاق الحديث شامل لكلا الحالتين. كما أن قوله عليه السلام أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة شامل لهذا أيضا، سواء كان لي علم بالسابق بالثبوت أو لم يكن لي علم بالثبوت. مقتضى إطلاق هذا الحديث شموله لحالة الشبهة مطلقا ولا ريب، وهو حالة الشك ولا ريب ولا إشكال، أنه في الزمان الثاني في باب الاستصحاب نحن نشك في الحكم التكليفي. وعليه نقول بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة بما أنها متعلقة لليقين على تقدير تحققه لو سلمناه كان مردوعا عنه ماذا؟ بالآيات، بالآيات والروايات، زين، بالآيات والروايات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم، أو بالآيات والروايات الدالة على جريان أصالة البراءة أو الاحتياط، فحينئذ لا عبرة بثبوت حجية الاستصحاب. انتهينا. إذن نقول، نغض النظر عن أصالة البراءة وأصالة الاحتياط، نقول هذا مردوع عنه بقوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه الآيات رادعة عن هذه السيرة، فالسيرة العقلائية مردوعة وغير ممضات، فلا تدل على حجية الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ جيد، تفضل شيخ.
شيخنا بس الاحتياط يعني شلون يجري اذا شكين؟
اذا يقول
نأتي بالعمل،
هو ائتي بالعمل، قد يكون السابق، قد يكون السابق حل، قد يكون السابق الحلية فتستصحب الحلية، هذا يقول حرمة. مقتضى الاحتياط انه الوقوف وعدم الدخول في الشيء، هذا النسبة بينهما، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، بل ايه
الوقوف عدم العمل براءة يعني.
لا، عدم العمل شنو براءة؟ عدم العمل يعني بمعنى أنه لا أرتكب الشيء. مقتضى البراءة يعني قد يكون ارتكابه، كمثلا حرمة التدخين، حرمة التدخين، حرم شرب التوتون مشكوك فيها، مقتضى أصالة الاحتياط هو عدم جواز الشرب
مع وجود اليقين،
بني يقين سابق بالحلية. أنا الآن شكيت، مقتضى أصالة الاحتياط شو تقول لي؟ عدم جواز التدخين. مع أن الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يجوز لك تستصحب الحلية سابق. هذا هو الفارق بينهم. واضح الفكرة؟ زين، من عندكم سبع الآن ويتذكر مطلب بحث حجية الخبر الواحد؟ ماكو قطعا، ماكو واحد من عندكم يتذكر بحث حجية الخبر الواحد؟ ها؟
هذا خارج عن موضوع
الضبط. شلون خارج؟
لأنه
منزل
بالأخبار
خبر الواحد، سيرة عقلائية مردوعة بعد، مردوع عنه.
وإحنا أثبتنا خبر الواحد بالسيرة
العقلائية، فرق. فأقول إن قلت أن المصنف شوي انتبهوا يا، لأنه هذا دقيق، أن المصنف رضوان الله تعالى، راح نحاكي صاحب الكفاية، ما لنا مطلب علمي، أن المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث حجية الخبر الواحد من الأدلة التامة عنده هي سيرة العقلاء على العمل بالخبر الواحد، وقال بأن هذه السيرة حجة. ثم قال ولكن قد يرد إشكال على هذه السيرة، وهو أن يقال أن هذه السيرة على العمل بالخبر الواحد بما أنه مفيد للظن، وبالتالي أن الآيات والروايات الدالة على النهي عن العمل بالظن أو العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة، فهذه السيرة مردوعة. هكذا قال. إذن السيرة العقلائية على العمل بالخبر الواحد مردوعة بمن؟ بنفس هذه الآيات. ثم أجاب عن هذا الإشكال، قال أن رادعية السيرة مردوعية السيرة بالآيات، هذا يستلزم منه الدور، فإن كون السيرة مردوعة بالآيات متوقف على ماذا؟ على عدم تخصيص الآيات بالسيرة، وعدم تخصيص الآيات بالسيرة موقوف على رادعية الآيات للسيرة، وهذا دوره. وياي ثم إذن قال إذن الآيات ليست برادعة للسيرة، بل السيرة ماذا؟ مخصصة للآيات. ثم أشكل على نفسه قال ولكن تخصيص السيرة للآيات أيضا دوري. ليش؟ لأن السيرة العقلائية تبويان تخصيصها للآيات موقوف على عدم رادعية الآيات للسيرة، وعدم رادعية الآيات للسيرة موقوف على تخصيص الآيات بالسيرة، وهذا دور. فإذن الدور من جانبين. وياي قال الدور من ماذا؟ من الجانبين. فلس إذن ما ثبت لدي لا السيرة مخصصة للآيات ولا الآيات رادعة ماذا؟ للسيرة. هناك قال ثم بعد ذلك قال إيش ماذا قال؟ قال هكذا ولكن يكفي في إثبات الإمضاء عدم ثبوت الردع لا ثبوت عدم الردع. أعيد العبارة، يكفي في ماذا؟ يكفي في حجية السيرة هو ماذا؟ والإمضاء لها هو عدم ثبوت الردع لا ثبوت عدم الردع. فإذا كان الكلام دوري من الجهتين لم يثبت لدينا ردع، وهذا كاف ماذا؟ كاف في الإمضاء. فهناك جعل السيرة العقلائية على حجية الخبر الواحد ممضاة، بماذا؟ ممضاة لعدم ثبوت الردع، لأنه رادعية الآيات لها دوري كما تخصيص السيرة لها دوري. مع ذلك إذن في الواقع ما ثبت لدي ماذا؟ وجود رادع، وهذا كاف في الإمضاء، لأن الإمضاء لا يحتاج إلى ثبوت عدم الردع بل يكفي عدم ثبوت الردع. فرق بين العبارتين. وإذن هناك قال فكيف قالها هنا بأن السيرة على العمل على طبق الحالة السابعة على تقدير تمامية بناء العقلاء مردوع بالآيات، مع أنه لا فرق عندهم لا فرق عندهم بين السيرة على العمل على طبق الحالة السابقة وبين السيرة على العمل بالخبر الواحد، كلاهما ماذا؟ كلاهما عن منواد واحد. فإذا كانت السيرة هناك ممضاة بعدم ثبوت الرد فكذلك السيرة ها هنا ممضاة بعدم ثبوت الرد. فلماذا قلت بأن السيرة مردوعة بالآيات مع يمكن لنا أن نخصص؟ فإذا خصصنا تجي تشكل علي تقول لا إذا خصصنا هذا يلزم منه الدور، إذا أيضا قلنا رادعية الآيات لها أيضا يلزم الدور. فتعال احكي نفس ذاك الكلام، تكلم بنفس ذلك الكلام، لماذا لم تتكلم به في هذا المقام؟ واضح الفكرة؟ إن قلت هكذا قلنا في الجواب عنه هذا الكلام من الإشكال والمحاكمة مع المصنف رضوان الله تعالى عليه تام على ما ذكره في الكفاية. في الكفاية هذا الكلام كله تام عليه، أكو مشكلة في حقه. كنت تجي وتقول أنه هذه السيرة هنا سيرة على العمل بالحالة السابقة، السيرة على حجية الاستصحاب، هذه السيرة إما أن نقول برادعية الآيات لها فيلزم الدور، أو نقول بتخصيص السيرة لها فيلزم الدور. فحينئذ تأتي بالجواب تقول يكفي في الإمضاء عدم ثبوت الرد، خلاص تهين كلام يجي هنا أيضا. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في ذاك البحث في بحث حجية الخبر الواحد جعل هنالك وجه لتقديم السيرة على الآيات على تلك العمومات، وجه آخر ذكره في حاشيته على الكفاية. واضح؟ ذكر وجها آخر غير كون أن الإمضاء يكفي فيه عدم ثبوت الردع، لا ثبوت عدم الردع، ذكر وجها آخر في حاشيته على قوله فتأمل. هناك في قوله تأمل ذكر وجها في حاشيته على الكفاية. وحاصل ذلك الوجه أنه يكفي، أنه يمكن الرجوع في ثبوت السيرة العقلائية على حجية الخبر وإثبات الإمضاء لتلك السيرة من خلال جريان الاستصحاب. هناك قال من خلال جريان الاستصحاب، لماذا؟ لأنه قبل لا ريب ولا إشكال أن العقلاء قد جرت سيرتهم على العمل بالخبر قبل نزول الآيات، وبعد نزول الآيات الناهية عن العمل بغير العلم نشك، لأنه رادعية ورادعية أحدهما للآخر، رادعية الآيات للسيرة أو تخصيص السيرة للآيات دوري. فإذا رادعية هذه الآيات للسيرة مشكوك فيه، فنشك في ماذا؟ في حجية هذه السيرة وعدمها، فنستصحب بقائها إلى الزمان الثاني. إذن هناك ذكر وجه الاستصحاب في تقديم السيرة على الآيات، لا ريب ولا إشكال بجواز العمل، قامت السيرة على جواز العمل بالخبر قبل نزول الآيات، وبعد نزول الآيات نشك ماذا؟ نشك في جواز العمل بالخبر، فنستصحب ماذا؟ نستصحب جوازه. ذاك الوجه. فلو فعل هذا نقول أن إثبات حجية السيرة هناك وحجية وجواز العمل بالخبر واحد من خلال من؟ من خلال الاستصحاب، وهو الوجه الثاني. فنقول في المقام إذا كان تقديم السيرة على الآيات في ذاك البحث هو كفاية عدم ثبوت الرد، حينئذ يتأتى الكلام المتقدم ها هنا، ونقول أن الإشكال محكم على المصنف. وإن قلنا بأن الوجه عند المصنف هو ماذا؟ تقديم السيرة بالعمل بالخبر على الآيات لوجود الاستصحاب هناك، فذاك إنما أخذنا بالاستصحاب على تقدير ماذا؟ على تقدير حجيته ولو من باب الأخبار. أما فيها هنا في المقام لا يمكن لنا إثبات حجية الاستصحاب، لأنه هذا أول الكلام، نحن نبحث عن حجية الاستصحاب وعدمه، وجاي نبحث ما عندي كل دليل بس بناء العقلاء، ما عندي دليل آخر، ها عفنا من الأخبار، عفونا من الإجماع، هذا بعدنا ما وصلنا له، كأنما ماكو دليل، عندي بس شنو؟ سيرة عقلاء. نقول إذن نفس الاستصحاب لا يكون حجة بعده، فحينئذ لا يمكن أن أقدم السيرة العقلائية على الآيات الرادعة عن العمل بها. واضح؟ فينحل الإشكال بالتهافت بين هذا المطلب وبين مطلبه بالخبر الواحد على تقدير ماذا؟ أن الوجه في التقديم للسيرة بالعمل بالخبر الواحد على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، أن الوجه في التقديم هو الاستصحاب، هذا الوجه ما يتأتى في هذا المقام، فحينئذ لا إشكال على المصنف من هذه الجهة. ولم يشر إلى هذا المعنى إلا بعض المحشين أو الشارحين على الكفاية، وكذلك السيد
السيد الروحاني في المنتقى أشار إلى هذا المعنى وإلى هذا الوجه والنكتة فيه، فمن أحب أن يراجع فليراجع في ذلك البحث. قال: وثانيا سلمنا ذلك، أكو بناء عملي على العمل على طبق الحالة السابقة بما أنها متعلقة لليقين، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض، ويكفي في الردع عن هكذا سيرة ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم، وكذلك ما دل من الكتاب والسنة على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه. فتأمل جيدا إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرناه في المحاكات مع المصنف رضوان الله تعالى عليه. يبقى الإشارة إلى شيء ونختم، هو أن قوله وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، هذا الكلام لا يتأتى في مطلق الحكم الشرعي، هذا إنما في الوجوب والحرمة نعم يأتي الاحتياط، أما مثلا الحلية أو الكراهة قد قالوا بعض العلماء بأنه لا تجري أصالة البراءة، لأن البراءة فرع الكلفة، الاحتياط كذلك لا يجري إلا في موارد الشبهة، ماذا؟ شبهة التحريمية التي هي فيها أيضا شنو؟ فيها العذاب والعقاب على هذا المبنى. أما في الكراهة أما في الحلية يمكن جريان الصحاب على هذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا الوجه الأول الذي استدل به على حجية الاستصحاب. هذا والحمد لله رب العالمين.
هو سيرة العقلاء يفرقون بين الظن الموجود في خبر
العقلاء، ما نعرف شنو مدركهم. السيرة جانب عملي، سيرة جانب عمل انهم يعملون بالخبر، شنو النكتة في عملهم للخبر؟ لانه ظن، لانه مثلا اقل 51% احتمال كافي عندهم، ما ندري احنا، هم يعملون بالخبر. اذا يعملون بالخبر يعملون بالاستصحاب ايضا، لو سلمتوا يا ابني ماكو فرق بينهم.